أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام إلى النقطة الثانية عليكم السلام. هذه النقطة الثانية هي موضع الخلاف عليكم السلام بين الشيخ الأخون صاحب الكفاية وأستاذه الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه، وتبعه على ذلك الشيخ النائيني والسيد الخوي، وهو أن الميزان في الإطلاق هل هو أي المستفاد من الإطلاق ونتيجته، هل هي المراد الاستعمالي أو المراد الجدي؟ هذا طرح للبحث طرحه بهذه الصياغة المحقق صاحب الكفاية رضوان الله عليه عندما قال: ثم لا يخفى عليك أن المراد بكونه في مقام بيان تمام مراده مجرد بيان ذلك وإظهاره وإفهامه ولو لم يكن عن جد بل قاعدة وقانونا عليكم لتكون أي القاعدة والقانون حجة فيما لم تكن حجة أقوى على خلافه. خلاصة ما أفاده صاحب الكفاية رحمه الله بهذا السطر هو أنه المراد من مقام البيان بيان تمام المراد بالكلام المراد الاستعمال، وليس المراد كشف مراده الجدي، بل إن المراد الجدي يكون عليه السلام نتيجة ظهور المراد الاستعمالي. فإذا تم شخص الكلام فقد تم الظهور السياقي الاستعمالي. فإذا تم ذلك ولم يقم قرينة حينها في أثناء السياق على التقييد كان الكلام مطلقا، وإذا كان كذلك فإن السيرة العقلائية في باب المحاورة تأخذ هذا الكلام وتعتبره حجة. هذا مراد قانونا، سواء احتملوا وتوقعوا قرينة منفصلة أو لم يحتملوا، وهذا معنى القانون. وتبقى سيرتهم على العمل بذلك ما لم ترد من صاحب الكلام وهو الشارع بحسب فرضنا حجة أقوى. فإذا وردت تقدمت الحجة الأقوى على الحجة الأضعف. كيف تكون الحجة أقوى؟ كما لو كان الكلام الثاني ناظرا إلى الكلام الأول مفسرا له، أو كان أظهر منه فيقدم بالأظهرية. ونتيجة الاستعمال يشكل موضوع لحجية الإطلاق عقلائياً، الظهور الاستعمالي الذي تم بتمامية شخص الكلام يشكل الموضوع لأخذ العقلاء له حجة بمقتضى الظهور، سواء احتملنا مجيء قرينة منفصلة بعد ذلك أو لم نحتمل. فهذا النحو من التشكيك ما يقدم ويأخر، هذا مراد صاحب الكفاية. ونتيجة كلامه
خلاصته ان المراد من مقام البيان تمام بيان المراد من الكلام، والمراد الاستعمال وليس الجديد.
احسنتم، تمام.
يعني بانه في بدايه كلامه بانه نحمله على الاستعمال وليس نحو
لا لا نحمله. يريد يقول صاحب الكفايه انه حتى هو خلاصه ما يريد يقوله روح كلامه، حتى لو شككنا في مراده الجدي بعد ان يتم شخص كلامه يكفي وعليكم السلام أن نتمسك بظاهر كلامه الذي أفاده في شخص كلامه، فهو الموضوع لحجية الظهور، سواء كشفنا مراده الجدي وجدانا، علمنا بمراده الجدي أو لم نعلم، يكفينا المقدار الذي بينه استعمالا في سياق الكلام لاستفادة مراده الجدي منه، سواء وثقنا اطمأننا علمنا بهذا المراد الجدي أو شككنا في أنه مراده الجدي. مقتضى ظهور كلامه أن ما استعمله هو الذي يريده ولو احتملنا العكس، فيتم موضوع الحجية بتمامية شخص الكلام، شخص الاستعمال، ونتيجة ما أفاده أن المتكلم إذا أتم شخص كلامه ولم يقم قرينة على خلاف ما يدل عليه اسم الجنس بحسب وضعه كان الكلام حجة في كل ما لاسم الجنس صلاحية للدلالة عليه. لا يا شيخنا، احنا فرضنا في مقام البيان، هذا مفروغ منه، في مقام البيان، لا في مقام الإهمال، ولا في مقام الإجمال، ولا في مقام الهزل، ولا في أي مقام آخر، هذا مفروغ منه. هو في مقام البيان بعبارة أوضح، هل الموضوع لحجية الظهور ما يفيده بشخص كلامه أو بمجموع كلماته الحالية والمستقبلية؟ هذا هو بس من هجه الكلام. فحينئذ لا شك أن القرينة المتصلة تمنع من استفادة شمول الحكم في الخطاب وسريانه لكل ما وضع له اسم الجنس، أما القرينة المنفصلة فلا تمنع من ذلك. والمقصود من مانعية القرينة المتصلة ليس أن الإطلاق قد حصل وجاءت القرينة المتصلة فمنعت منه، بل المقصود أن الإطلاق من جهة القرينة المذكورة في شخص الكلام لم يحصل أصلا. هذا انتبهوا له، مهم، يعني هذا على وزان كما يقول صاحب الكفاية ضيق فم الركية، مو هنا يقول. وهذا نحن بالأمس آخر البحث أشرنا إليه إذا تتذكرون في مناقشة البروجردي، والسر في ذلك هو أن الحكم يطرأ على موضوعه، فإذا كان الموضوع اسم الجنس، كان الموضوع اسم الجنس مع القرينة، فهي معه أي القرينة تشكل وحدة اندماجية قبل طوو الحكم. فقول شارع أكرم العالم العادل قد طرأ فيه الحكم المفاد بأكرم على موضوع واحد وهو العالم العادل، لا أنه ورد على العالم ثم اقتطع من العالم غير العادل. مو تقول اقتطع العادل، العادل هو المشمول هنا، المقتطع هو نقيضه غير العادل راح يصير. إذن فمراد صاحب الكفاية أن القرينة المتصلة
Thank you.
تمنع من انعقاد الإطلاق لنقيضها ابتداء. أما القرينة المنفصلة فإنها تعاند الدلالة الإطلاقية وتنافيها، وتتقدم عليها بأقوائية الحجة. هذا مراد وأبعاد مراد صاحب الكفاية من كلامه. هذا الكلام علق عليه طبعا في بعض الكلمات، والتعليق ليس ذا أهمية. عندما تراجعون الكتب ترون أنه ليس ذا أهمية، فلا داعي للإطالة بما أشكل المحقق الإصفهاني وما أجيب عليه، ما أشكل غيره وما أجيب عليه. المسلك الثاني هو المسلك الذي ذهب إليه الشيخ الأنصاري كما هو ظاهر كلامه في مطارح الأنظار، وتبعه على ذلك المحقق النائيني والسيد الخوئي. لكن البحث يحتاج حفر يا إخوان حتى واحد يعرف حقيقة مراده. أما الشيخ الأنصاري فالذي يظهر من كلامه وما فهمه منه صاحب الكفاية وعلق عليه بما تقدم، أن الميزان في الظهور الإطلاقي المراد الجدي هو موضوع الإطلاق، فما لم يحرز المراد الجدي فلا يمكن التمسك بالإطلاق، وذلك لأن الميزان في حجية الظهور الظهور الكاشف عن المراد، لا مطلق الظهور. وحينئذ فما لم يثبت المراد الجدي بكلام المولى، المراد الواقعي له ولو بأمارة كاشفة، فلا يكون موضوعا للحجية. فإذا شككنا في أن المولى يريد ما قاله جدا وواقعا، فلا حجية لكلامه ما لم يثبت رافع لهذا الشك إما وجدانا كما لو صرح بأنني في مقام بيان مراد الجد، أو بكاشف تعبدي من سيرة ممضاة أو غيرها، فلا يمكن التمسك بالظهور. هذا الكلام أشكل عليه صاحب الكفاية ببرقية أيضا، وهو الشق الثاني من السطر، يعني السطر الثاني. قال: لا البيان في قاعدة تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا البيان في قاعدة تأخير البيان عن وقت الحاجة. بس هذا مو هو المهم. فلا يكون الظفر بالمقيد ولو كان مخالفا كاشفا عن عدم كون المتكلم في مقام البيان. ولذا لا ينثلم به، أي بالمقيد المظفور به. مظفور به يعني شنو؟ منفصل يعني. لو كان متصل ما إلى معنى نقول الظفر به إذا في شخص الكلام. الظفر به بعد الفحص عنه يكون، يعني هو منفصل. ولذا لا ينثلم به إطلاقه وصحة التمسك به أصلا. فتأمل جيدا. يريد يقول يلزم من كلامك يا شيخنا الأنصاري بأن المراد الجدي هو الموضوع، أن تكون القرينة المنفصلة الدخيلة في المراد الجدي النهائي. مانعة من انعقاد الإطلاق. كيف ولماذا؟ لأن المراد الجد الواقعي لا ينكشف إلا من خلال مجموع كلمات المولى. فالظفر بالقرينة أو طروها من إمام لاحق كله يكشف عن واقع تشريعي واحد، لأن كلامنا مو في الناسخ، كلامنا وين؟ في التقييد. يعني المقيد ولو كان منفصلان يكشف عن اقتطاع تشريعي من بداية التشريع، مو من الآن فصاعدا. فإذا كان موضوع الإطلاق والمراد من البيان الذي لا بد وأن يكون المتكلم المشرع في مقامه، الكاشف عن المراد الجدي، فهذا يعني أن القرينة المنفصلة دخيلة في تعيين المراد الجدي، فهي دخيلة في تعيين المقدمة الأولى من مقدمتي الحكمة، أن يكون في مقام البيان. فإذا شككنا في طرو القرينة المنفصلة فهذا يعني عدم انعقاد الإطلاق حتى ننفي القرينة المنفصلة. فيجمل الإطلاق المفاد بشخص الكلام.
لماذا لا
نحكم الكلام
بأنه على الإطلاق من بداية الأمر؟
هو هذا كلام الشيخ الآن لا يشكل عليه. فحينئذ يلزم من مبناكم خلاف ما عليه العمل عند العقلاء وأبناء المحاورة. هذا المطلب يا إخوان الشيخ النعيمي والسيد الخوئي ما بحثوه هنا، مع أن الحق أن يبحث هنا في مربط الفرس. لا، الشيخ النعيمي والسيد الخوئي فورا راحوا إلى المقدمة الثانية. شو قال؟ قال انتفاء ما يوجب التعيين المراد منه القرينة المتصلة والقرينة المنفصلة، يعني انتفاء القرينة المتصلة وانتفاء القرينة فيرد عليهما ما أورده الشيخ الآخوند على الشيخ الأنصاري. غدا إن شاء الله نبحث في حقيقة مراد الشيخ الأنصاري، هل واقع الشيخ الأنصاري يريد هالمعنى اللي فهمه الأخون؟ يعني هل يلزم من كلامه ما صرح به النائيني، أم أن النائيني والسيد الخوئي صرحا بشيء زائد عن الذي يريده الشيخ الأنصاري؟ ثم لابد أن نمحص الإشكال. إذا لا يرد، افترض انتهينا إلى أن مراد الشيخ الأنصاري مو هذا، لكن مراد النائمي هذا قطعا، فحينئذ نبحث أن الإشكال بالإجمال اللي هو خلاف الوجدان قطعا، هل يرد على هذا المبنى أو لا يرد؟ يأتيان إن شاء الله. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.